السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. سبق أن مر بنا في الجلسة الأخيرة أن حافظية ومقدرية المالية تختلف من شيء إلى شيء، هذا أصل عظيم في باب النظام المالي، هذا مرة ومهم جدا. وأيضا سبق لدينا وعلى ضوء ترتب بحوث كثيرة كما مر بنا، كثيرة كثيرة مهمة خطيرة. وأيضا مر بنا أن المالية قسم منها حقيقي أو مالية تكوينية ناشئة من منافع في العين، وقسم منها ناشئ من أمور اعتبارية. طبعا صار ليس معنى اعتبارية يعني ليس المراد من اعتبارية يعني عبط وسراب ولا شيء، لا لا ليس المراد هذا، ولكن على أي حال ليست مناشئ حقيقية. وبعبارة أخرى كما مر بنا مرارا سابقا أن المنافع على أنواع كثيرة، التكوينية والاعتبارية والممزوجة بين الاعتبار والتكوين، وكل هذه مؤثرة في المالية، كلها مؤثرة في المالية. هذه مرة فينا. نعم لو كان المنشأ حرام للمالية الاعتبارية مرة، مثل غناء المرأة غناء الأمة، فالمالية تعتبر كالعدم عند الشارع الناشئة منها، سواء هي صفة تكوينية كالغناء أو صفة اعتبارية محرمة. الشيء المحرم لا يكون منشأ للمالية عند الشارع، هذا إذا مر بنا. نقطة أخرى وقفنا عليها في كلمات الأعلام المتقدمين والمتأخرين، هي طبقة ما قبل المحقق الحلي وما بعد المحقق الحلي، هي الطبقتين. وتقريبا عند بقية الطبقات هكذا. عندهم هاي نكتة مهمة، عندهم تقسيم للمالية في الأبواب المختلفة، لا سيما في باب الغصب بعد تعرضوا لذلك، أن المالية الناشئة من منافع تكوينية أو ما يقرب من منافع التكوينية عليه تعالى. حكمها حكم المنافع التكوينية يضمنها الغاصب أو أي ضامنين، يضمن العين ومنافعها. أما المالية الاعتبارية غير الراجعة إلى المنافع التكوينية، مثل كاضطراب حال السوق، كثرة الطلب على العين أو قلة الطلب وفرة العين، عدم، هذه المناشئ الأخرى. المناشئ الأخرى غير المرتبطة، حتى لو كانت تكوينية، غير مرتبطة بنفس العين ذاتا، تصعد المالية تنزل، لم يلتزموا بضمان العين فيها، عفوا ضمانها حتى على الغاصب. فتفصيل يجده المتتبع في كلمات، مثلا ابن زهرة لاحظها، ابن إدريس لعل تقريبا، الشرائع، تذكرة، تحرير، غيرها، جملة من هالكتب متقدمين ومتأخرين يفصلون هذا التفصيل. فإذا ارتفاع المالية، طبعا عندما تتلف العين ويلزم بالأداء، المالية بلغت ما بلغت، إذا صعدت ملزم الضامن أن يدفع القيمة المالية. الكلام لا، لو ارتفعت القيمة قبل الأداء ثم نزلت، هل الضامن يوم الأداء مثلا يضمن ارتفاع القيمة؟ قالوا بالتفصيل المالية التي تكون ناشئة من صفات في العين، مثل سمن الدابة وهزالها مقابل هزالها، كانت سمينة ارتفعت قيمتها، أصبح لها هزال ذهبت هاي القيمة المالية، هنا يقولون بالضمان. لما؟ لأن هاي المالية ناشئة من صفة تكوينية في العين. المالية الصفة تضمن بقيمتها، تقصد غير؟ يعني بالتالي الصفة يعني المالية القيمة، الصفة قيمتها أو هي بالتالي. لا لا، هي مثل لا تشيل لا كفل، هي بالتالي ذهبت وتجي. والعين حتى لو كانت العين موجودة أو العين تلفت، فيقولون مثلا يوم الأداء تضمن قيمة العين، قيمة العين يوم الأداء ويوم التلف أو يوم الأداء مثلا افترض 20، 5 للسمن مالها أيضا تضمن. ففصلوا في ضمان المالية، إذن المالية الراجعة إلى صفات في العين، مثلا العبد إذا صار حافظا للقرآن ثم نسي هذا العبد حفظ القرآن، فنزلت قيمته، كان صعدت نزلت، الغاصب أو الضامن يضمن، لأن هذه المالية التي صعدت بسبب صفة في العين. أما لو كان زيادة المالية بسبب السوق، أسباب كثيرة في السوق مختلفة، أسباب اعتبارية وليست أسباب باطلة، أسباب محللة في السوق، صعدت المالية نزلت، هذا الصعود لا يضمن. فإذا عندهم تفصيل في الغاصب فضلا عن غيره، في ضمان الغاصب الذي هو يؤخذ بأشد الأحوال. لماذا يؤخذ بأشد الأحوال؟ لما تجري فيه بعد قاعدة الضرر منة ورأفة، لما تجري فيه قواعد التسهيل الغاصب تجري فيه، فيؤخذ بإطلاقات الضمان، هذا بالنسبة للغاصب. بخلاف غيره قد تجري قاعدة الإحسان، قد تجري قاعدة قواعد أخرى. أما الغاصب ليست تجري فيه قواعد تسهيلية الغاصب، فكل إطلاقات الضمان يؤخذ بأشد الأحوال بهالسبب الغاصب. سيم الغاصب فعلا وعلما، جيد. فإذا إذا كان الحال في الغاصب هكذا، فكيف بك بغير الغاصب؟ فإذا المالية، ازدياد المالية ما يكون مضمون على الإطلاق، يفصل فيه عند الأعلام. هذه نقطة مهمة نلتفت إليها. نقطة أخرى صحيح يثبتوها الأخوان في الذاكرة بعدين نبني عليها في بحوث وصور شقوق كثيرة، بس نقطة جدا ثمينة جدا بغض النظر عن من يوافق المشهور أو لا، بحث آخر. نقطة أخرى بعد في المالية إذا يتذكر الأخوان، تتذكرون لما قسمنا المالية ست أو سبع أقسام، ثلاث أقسام من المالية، ثلاثة أو اثنتين، متفق عليه أنه لو اشترطت هذه المنافع في الدين يكون دين ربوي أو في المعاوضة الربوية. قسمين أو ثلاثة المهم من المنافع متفق عليه أنه إذا اشترطت في الديون أو في القرض تسبب ربا لا كلام. بقية أنواع المنافع المالية الاعتبارية في خلاف قولين مشهورين، منفعة الحكمية، المنفعة الكذائية، الفلان الاعتبارية. هناك قولان لدى الأعلام، العلام الحلي وبحر العلوم وكذا كذا يرون عدم الحرمة، وهذا هو الصحيح عندنا. يعني القسم الثالث أو الرابع الخامس السادس كذا، لو اشترطت في القرض أو اشترطت في الدين أو اشترطت في المعاوضة الربوية لا يكون هذا ربا محرم، أقرضك هكذا على أن ترهنني مالك، تقرضني مالك ما في مانع، أو أقرضك على أن تؤجرني دارك حتى إجارة محاباتية، محاباتية يعني رمزية، إجارة حقيقية ها لكنها رمزية، محاباتية يسموها. هي الإجارة غير المحاباتية يحرمها السيد خوي قبل السيد خوي الشيخ جعفر كاشفوضة وقبل الشيخ جعفر كاشفوضة المحقق الكركي. لما؟ لأن المحقق الكركي خلاف العلامة الحلي، أنا دائما أتردد في نسبة، المهم أحد القولين ظاهر المحقق الكركي، المحقق الكركي في قبال العلامة الحلي، وبحر العلوم في قبال شيخ جعفر كاشوطه. المهم فريقان من العلام، فريق يحرم كل المراحل المنافع، وفريق آخر من الأعلام لا يحرم. بحر العلوم رحمة الله عليه لا يحرم، وببالي العلام الحلي لا يحرم، الكركي والشيخ جعفر كاشغضة وجمهور المتأخرين هذا العصر يحرمون مطلقا. فإذا المنافع المالية، دققوا، المنافع المالية الدرجة المغلظة لها درجة أولى ثانية، هذه مسلمة أنها ربوية، مسلمة أنها ماذا؟ ربوية. أما درجة ثالثة رابعة خامسة، شوف من الصير ثالثة رابعة خامسة صير لون المالية باهت، لون المالية هاهت، هيت هايت على مجرة يعني باهت. لما يصير باهت مالية لها، تذكرون بعض أنواع المالية مثل ماذا؟ مثل الإقراض، يعني الإقدام على القرض، هل له مالية غير مالية القرض؟ مر بنا مرارا هذا البحث، معترك آراء. بغض النظر عن أنه معترك آراء، الإقراض غير القرض، الإقراض ناحية إيجاد القرض ليس القرض نفسه. الجعالة على الإقراض، من يقرضني كذا 100 دينار أملكه 10 دنانير، هذه 10 ليس مقابل 100 و100، مقابل الإقدام على الإقراض. هل هذا يصح أو ما يصح؟ من يبيعني داره في هذه المنطقة غير مالية البيع والعين وثمن العين وثمن المبيع له علي أيمونة ذو عهد جعالة، له علي كذا مبلغ مثلا على الوساطة، مثلا جعالة على الإقدام على البيع. فلاحظ الإقدام على البيع له مالية، الإقدام على الهدية له مالية، الإقدام على العقود المحللة، الإقدام مو نفس العقود المحللة، الإقدام له مالية، لكن ماليته باهتة. باهتة يعني شنو؟ يعني إذا لم تقع عليه صفقة جعالة أو شيء ما يكون له، لا يكون مضمونا، مثل ما فرض بدون صفقة جعالة أحد المتعاقدين يغرر بالآخر، يقول لي ترى كذا، يعني كلمة يوهم أنه بيعطي هدية بيعطي كذا، بس ما أنشأ جعالة وياه وتعاهدا، إيشي وعود حكي وكذا فلان. فبعدين أقدم على البيع، قال له وين هدية له؟ قال لي أنا ما التزمت لك بالهدية، ما التزمت لك بجعالة، أنت ضامن؟ لا مو ضامن. لما؟ لأن الإقدام على البيع ماليته لا تتثبت إلا بعقد، هو نفسه ليس له مالية بنفسه. مثلا هو قاعد في مكان، فمثلا أوهم بشكل أو بآخر، البحث التكليفي أنا مو كلام في البحث التكليفي، بكلام في البحث الوضعي، أوهم أن تقوم بعطيك هدية أو مشا بدون ما يلتزم لي بجعالة وكذا، فهو قام قال وين هديتك؟ ما أنا عمان ما جعلتك جعالة، لا أنت ضامن لا مو ضامن، لا هذا حقي، لا خلاص ضامن قمت حقك راح، الآن ذاك سبق أكثر. فلما؟ لأن هذا حق السبق بنفسه ليس لمالية متأصلة، ماليته متى؟ إذا تعوقد عليه، تعوقد عليه بجعالة بأي شيء. فلاحظ إذن في عالم المال ليست الأشياء ماليتها على درجة واحدة، أصيلة متجذرة، لا، درجات من المالية، مو درجات في الحظ القدر، درجات في اتصافها كذا بالمالية. بعضها لها مالية تقديرية، بعضها لها مالية فعلية، بعضها كذا بعضها كذا بعضها. معنا كلها محللة، كل هذه أشياء محللة والمالية محللة لها، لكن المالية ذات درجات. التفتوا شلون؟ فلأنها ذات درجات، الشارع نفسه بحسب هذا القول، أحد القولين وهو نتبناه، لم يحرم مطلق الزيادة المالية الربوية، حرم المالية الغليظة، المالية الغليظة أو الدرجة أولى ثانية درجة ثالثة رابعة خامسة سادسة وفضل عنديك، لم يحرمها الشارع. طبعا النصوص موجودة، ولو الشيخين ما يقبل هذا الحكي، مطلق المالية عنده حرام، مو بغى الشيخوي الشيخ جعفر كذلك، كذلك كركي كذلك، جماعة من الأعلام، جل تلاميذ الشيخوي ما كذا، يعني مشهور، قول مشهور، كل أنواع المالية حرام. لكن قول آخر مشهور على الأقل شهرة الله أعلم حينها ذكرنا وهو الصحيح لدينا، يعني ده القول الثاني، ليس مطلق المالية أخذها زيادة في الديون حرام، إنما فقط خصوص المالية التي هي منح مغلظ كذا كذا. المهم على هذا القول له أيضا قول مشهور، لاحظ تفاوتت المالية في الحرمة الربوية الدينية أو المعاوضة الربوية، لاحظوا تفاوتت المالية من حيث حرمة الربا. هي نكتة مهمة، لما؟ لكي تلتفت أن المالية ترى هي أنواع نغمات أوتار المالية، يجب أن نلتفت هذا الشيء، هذه نكتة جدا مهمة. جيد، فمن ثم هنا نعطف على النقطة التي سبقت، النقاط التي سبقت، هذه النقطة الأخيرة الآن نحن فيها، نعطف على النقاط التي سبقت. عندما الشارع يفرق في الضمان كما هو قول المشهور، المشهور يعني نعم، أن الضمان للمالية للمنافع التكوينية نعم مضمونة، أما المالية لا للمنافع التكوينية، المالية للأمور الاعتبارية، سيما الأمور الاعتبارية تصير باهتة باهتة باهتة، هذه المالية لا تكون مضمونة. مثلا سلعة معينة لشدة الطلب عليها صارت ماليتها 10 أضعاف ماليته، 10 أصيب، هذا الضامن افترض غاصب حتى وليكن 10 أضعاف مو سهل، 5 أضعاف مو سهل، لكن حين يوم الأداء أو كذا أو حين ما أراد أن يؤدي نزلت ماليتها إلى المالية السابقة لها، هاي مالية كبيرة وعدد العين المضمونة حجم كبير، هل يضمن تلك المالية الفائتة ضخمة قوية؟ على كلام الأعلام هنا لا، أنه لأن هذه المالية مرتبطة بالقوة الشرائية والطلب والعرض وهلم وجرى أو الشائعات أو أول شيء آخر، معلهم نسبة الشائعات الصير. طبعا هذا كلام في بسبب الشعر، فهذه المالية تبخرت، تبخرت هي يضمنها لما يضمنها الغاصب، حتى الغاصب يضمنها فضلا عن غير الغاصب، لما؟ لأن هذه المالية بتعبير المشهور ليست راجعة إلى منافع أو صفات في العين، هاي مرتبطة بشؤون أجنبية أخرى أثرت على مالية العين، هذه المالية صعودها ليس بمضمون. إذن مناشئ المالية ولو كانت قوية أضعاف صارت، مناشئ المالية عند المشهور سما كلامي عند العقلاء. العقلاء سنقل سيرة العقلاء معي المعاصر العقل. مناشئ المالية لها دور في الضمان عند المشهور. نقطة أخرى معذرة أن هذه كلها محل ابتلاء. أنا أذكر بحوث عامة في المالية إلى أن نأتي إلى بحثنا الخاص إن شاء الله، لكن هي مهمة جدا. أحد الجهات والأخوة المفضلين صون الجهات التي وعدنا أنها الدين كالدين ننقحها في المالية. هذه النقطة، ماذا لو كان منشأ ارتفاع المالية أو نقص المالية كان منشأه شائعة كاذبة؟ هي موجود في السوق خبر كاذب مغرض، حرب التجار بينهم، حرب إعلامية، التجار بينهم شنو؟ حرب إعلامية، يوظفون الإعلام لأرباح خيالية أو لخسارات خيالية، نفس التجار كبار يعني أو الدول حتى في تعاملها التجاري، وتوظف الإعلام لحرب مالية. هذا الصعود للمالية كاذب؟ طبعا في اصطلاح علم الاقتصاد يقولون كاذب، كاذب يعني ليست هاي المالية. أو هذا النقص أيضا يقولون كاذب، كاذب يعني ليست مالية. فقاعات، سرابي قيعة، حسب كلمات المشهور لا يعنيهم، يعنيهم واقع العرض والطلب. بالتالي العقلاء يتأثرون، طبول الحرب توجب كذا، طبول السلم توجب كذا وكذا. بالتالي العقلاء السوق يتأثر بهذا الشيء. المنشأ كاذب وليكن كاذب، لكن المعلول واقعي. المالية، القيمة المالية طبعا، إذا حصل الطبول الحرب يزداد الطلب على الذهب، على المواد الغذائية، على النفط، بس ما أن تقرع طبول الطلب قد كاذبة مخادعة. شائعات عن الحرب، شائعات عن السل، تنزل المالية مثلا، يصعد شيء وينزل شيء. هذا الصعود والهبوط في القيم المالية بسبب أخبار كاذبة وشائعات. صحيح هي شائعة كاذبة لكنها تؤثر، تؤثر في النفوس، تؤثر بكذا، فتؤثر في القيمة المالية. إذن هذه نقاط يجب أن نلتفت إليها بالحال أحوال الصفة المالية، ولا أقول كلها متفق عليها. الآن في القوانين العقلائية كثيرا ما ارتكازاتهم قد لا توافق المشهور، ولا أريد أن أحكم ارتكاز المشهور على الموجود، لا، في تفصيل. نقطة أخرى لا بأس أن وجدتها في كلمات الأعلام نذكرها، وهي النقطة لطيفة مفيدة بغض النظر عن المقام اللي نحن فيه، بس نقطة جدا مفيدة. هاي النقطة ما هي؟ نقطة هي معركة آراء بغض النظر عن المقام، المقام العلماء المختلف. ليش المقام عم نفسك يأتي فيه؟ هذه النقطة التي معركة آراء، هذا البيع الفاسد افترض اللي احنا فيه، المشتري أخذ اللوحة الخشبية اشتراها من البايع، المشتري، وقام برسم رسمة في في اللوحة. هاي اللوحة قيمتها مثلا الخشبية الجانب الخشبي فيه 20,000 دينار مثلا، أما لما رسم عليها رسمة معينة بديعة كذا كذا خط عجيب كذا صار قيمتها 100,000. من 20 إلى كم؟ 100,000. أو من 5,000 صار قيمتها 50,000، وقد يصير قد يصير حتى قيمتها 5,000,000. وتبين لهم أن البيع فاسد، فهل يشترك المشتري مع البايع في هاي الخشبة؟ هاي الخشبة الآن 5,000,000 يسوى لها، هل يشترك أو ما يشترك؟ طبعا بالنسبة لي يشترك أو لا يشترك أصلا. ثوب قماش اشتراه المشتري من البايع، هذا القماش لما صبغه بصبغ معين المشترين على هذا القماش يكثرون، قيمة تصير ضعف. هل يشترك المشتري بالصبغ مع مالك العين أم لا؟ القماش ما كان مفصل يعني مقصص مقطع كذا، الآن لما فصل أو خيط أو قطع قاطع وقيمة بذاك السعر، يشترك المشتري مع البايع أم لا؟ الدابة كانت غير مروضة، الآن روضة الدابة المروضة وين؟ الدابة غير مروضة، السعر يختلف كالضعف. وهلما جرى لا تفترض مبايع مشتري غاصب ومغصوب منه بعد جهارا إعلانا، غاصب وغصب، لكن هو أحدث في العين المغصوبة أحدث فيها ما يوجب ارتفاع قيمتها المالية. هل يشترك الغاصب والمغصوب أم لا؟ يشترك أو لا يشترك، سواء في الغصب أو في العقود الفاسدة. حال البحث يعبر عنه في الفقه العين مملوك لواحد منهما، العين مملوك لمن في الأصل؟ لواحد منهما لا لكليهما. هل هناك هني هاي بحث حساس في كل الأبواب المعاملية ومفيد ومفيد ومفيد، هل هناك شراكة بين الأفعال والأعيان؟ شراكة قهرية، بحث الشركة يدخل على الخط، ومعترك آراء عند الإعلام، جملة من أبواب الاستثمار شراكة الأعمال والأعيان. ظاهر كلام المشهور أنه إحنا عندنا الإمامية ليس هناك شراكة بين الأعمال والأعيان، لكن هذا هاي الدعوة من المشهور غير صحيحة، لأن نفس المشهور التزمه في باب الإجارة بشراكة الأعمال والأعيان بنحو استثماري. كيف هذا ما يدخل فيه؟ شو أصلا مبحث حساس، هل الأعمال مع الأعيان مع الأعيان عفوا تشترك أم لا؟ تصير شركة أو لا؟ امتزاج أم لا؟ في المالية في الملكية أم لا؟ أذكر ذي الكلمة ونختم وغدا نواصل على البحث، لأن سبحان الله أنا كنت أبحث عن المسألة طويلة عريضة، وفي رسالة مؤلفة من أحد تلاميذ نوابغ تلاميذ صاحب الكفاية العلامة يسمونه العلامة السمناني، وكان السيد هادي الميلاني يجل علميته، نابغ هو في علوم عديدة حوزوية، وممن ذهب بنقل السيد عبد الرزاق المقرم إلى وجوب الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة. وجوب مستعبابا وجوب قناع. العلامة يسمونه العلامة السمناني. كان السيد هادي الميلاني إذا استعصت عند استفتاءات، شوف ما شاء الله أريحية علماءنا الأعلام الأبرار رحمة الله، ينفتح. هو مرجع السيد هادي الميلاني، ذاك مو مرجع مع أنه نابغة في العلم، الإمام سوق المرجعية ما عنده، ما يجتيله بأسباب معينة، لكن لأنه طبعا هو طبقة العلامة السمناني مقدم طبقة الزمنية على السيد هادي الميلاني، فكان ينفتح عليه استشاريات استفتائية، وهذا من ورع السيد هادي الميلاني رحمة الله. أحد المسائل اللي صارت معترك آراء بينه وبين السيد هادي الميلاني العلامة السمناني هي المسألة اللي احنا فيها. المهم هو علامة كبير نابغة موسوعي ثاقب الذهن عند رسالة في البحث، وممن ذهب إلى وجوب الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة هذا العلامة السمناني بنقل السيد عبد الرزاق. بكرا إن شاء الله نواصل النقطة مهمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.